بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المشكلة الأخيرة في السوق الإسلامية هو مشكلة ضمان رأس المال المستثمر في معاملات المضاربات. هاي فرد مشكلة. يعني أن السوق الإسلامية التي تنهج نهج المضاربات، الأموال من جماعة والعمل من شركة، هنا هذه المضاربة قانونها أن الخسارة تقع على رأس المال لو حصلت. فإذا أخذنا من جماعة أموال للتجارة والمضاربة، مثلا $1,000,000 دخلنا في هذه التجارة، في نهاية السنة تبين أن الخسارة $500,000 وبقي من المبلغ $500,000، الخسارة على أصحاب الأموال. أما الشركة التي عملت فقد خسرت عملها. هذا قانون المضاربة. ولكن في السوق الإسلامية الناس لا يعطون أموالهم مع احتمال أن تكون الخسارة عليهم، يريدون ضمان أموالهم بالدرجة الأولى، ثم يريدون ربحا على هاي الأموال. فالأموال حينما تدخل في مجال المضاربة، إذا اشترطنا على العامل ضمانها خربت المضاربة وفسدت المضاربة، وانتقلت المضاربة إلى قرض ربا إلى قرض. بمجرد أن أعطيك المال أقول لك اشتغل به، والضمان عليك، إذا قلت الضمان عليك خرجت هذه المعاملة من كونها مضاربة شرعية إلى قرض. إذا ضمنتك رأس المال صار قرض، بعد لا استحق عليه زيادة ولا استحق عليه إضافة. إذا ضمنتك رأس المال أيها العامل أصبح قرضا لا أستحق إلا رأس مالي، والربح كله يكون بالعامل إذا اشترطت الضمان. أما إذا ما اشترطت عليك الضمان وإنما قلت لك هذه مضاربة، إن حصلت الخسارة فعلى رأس المال، وإن حصل الربح فهو على الاتفاق، هذه معاملة مضاربة صحيحة. اذا اي اشتراط للضمان على العامل يقلب المعاملة من كونها معاملة مضاربة الى قرض، فلا يستحق عليه اي ربح واي فائدة، لان القرض لا يمكن ان يأخذ عليه صاحبه فائدة لانه ربا. طيب الان القوانين في البنوك في العالم باجمعها غير الاسلامية، قوانين البنوك المركزية في معظم دول العالم، نحن لا نقول في كل دول العالم لأن ليس عندنا خبرة عن جميع بنوك العالم، لكن في معظم دول العالم تلزم البنوك بضمان أصل الأموال المودعة لديها، سواء كانت هذه الوديعة استثمارية أو هذه الوديعة ليست استثمارية. فقانون البنوك في معظم دول العالم إن لم يكن كلها تلزم البنوك بضمان الأموال المودعة عند البنك، سواء كانت مودعة عند البنك كوديعة استثمارية يعني للعمل والتجارة، أو مودعة لا للاستثمار. هذا احنا لما نخلي اموالنا بالبنك ونقول له ايها البنك انت ضارب في هذه الاموال وتاجر في هذه الاموال، على ان يكون لك نصف الربح ويكون لي نصف الربح، او نقول له انت ضارب، نعم نقول له انت ضارب في هذه الاموال، او نعطي للتاجر هذه الاموال ونقول له ضارب في هذه الاموال، على ان يكون الربح بيننا بالتناصف مثلا او اسلافا. هذا معناه اذا حصل خسارة على رأس المال. فاذا ضمناه قلنا له انت ايها البنك تضمن الوديعة الموجودة عندك حتى الاستثمارية، اذا قلنا له تضمن اصبح قرضا للبنك.
والقرض لا يستحق مقرضه على زيادة على رأس المال.
إذا التجار هنا أيضا كذلك إذا حوفنا على البنوك التجار الناس ما يصون أموالهم إلى التاجر يقولوا له اعمل بها فإذا حصلت خسارة علينا ما يصور. يزدون ضمان رأس المال أولا. إذا ضمن لنا رأس المال بحيث أنه إذا حصلت خسارة فعليه أنا أخذ رأس مالي كامل، بمعنى أنه لو مات بعد خسارته أنا أخذ من تركته لأنه ضامن ضامن رأسه يعني ذمته مشغولة بالمال الذي خسره. إذا أنا أطلب وأكون كالديان الذين يطلبونه. هنا بمجرد أن أشرط الضمان على العامل انقلبت المعاملة إلى قرض لا أستحق إلا رأس المال. فإذا تريد مضاربة يكون يصير خسارة المال على صاحب المال. إذا تريد ضمان رأس مالك إذا ماكو مضاربة أنت مقرض لا تستحق إلا رأس المال. هنا البنوك الإسلامية والتاجر الذي يريد أن يعمل وهو ملتزم بالشريعة إذا قلنا للبنك أنت ضامي خربت المضاربة، قلنا للتاجر أنت ضامي خربت المضاربة صارت قرض صارت قرض. فإذا أراد صاحب المال الذي ضمن العامل رأس المال أراد ربحا نقول ربا. فما هي الطريقة التي نحل بها هذه المشكلة بحيث هم صاحب المال يطمئن على أمواله يعني تضمن له تضمن له وليس قرضا يعني يأخذ ربحا عليها إذا حصل الربا، هم مضمونة أمواله هم يحصل على ربح لو حصل ربح. الحل المطروح هنا بعضه من قبل المدرسة السنية وبعضه من قبل المدرسة الشيعية. المدرسة السنية هكذا قال بعضهم، قال نحن نأخذ بمبدأ الضرورة لأن بعض البنوك الإسلامية أو البنوك الإسلامية بأجمعها لا يمكنها الحصول على رخصة للعمل دون التقيد بهذا الالتزام أن البنك ضامن للودائع الاستثمارية وغيرها. ما يطول البنك الإسلامي رخصة يعمل إلا أن يلتزم بهذا المبدأ وهو ضمان الودائع التي للناس سواء كانت استثمارية أو غير استثمارية ما يطول رخصة. فشي يسوي هذا البنك؟ يريد يعمل، فالضرورة تقول له يجوز لك أن تضمن رأس المال للمودعين حتى الودائع الاستثمارية. هكذا قال بعض أهل السنة أن مبدأ الضرورة التي تقول لا يرخص البنك الذي لا يضمن رأس مال المودعين حتى الودائع الاستثمارية هذا مبدأ الضرورة يقول لنا اضمنوا الودائع التي توضع عندكم حتى الاستثمارية. هكذا قال. وعندهم قاعدة تقول لأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، يعني لو راح واحد ناقشهم قال لو من أين توجد هناك ضرورة؟ قالوا حاجة عامة لابد أن تكون بنوك إسلامية وتعمل، هذه الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. هذا دليلهم على جواز أن يضمن البنك رأس المال المودع عند حتى للاستثمار. هذا الكلام باطل يرد عليه. اولا احنا ما عندنا فرد نص قرآني او روائي يقول بان الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. الضرورة ما لا بد منه، اما الحاجة العامة لا، اما اسويه الحاجة العامة ما عندنا نص يقول الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. هي اولا لو كان عندنا هذا النص يقول الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة سنقول نعم هاي الضرورة تجيز للبنك أن يضمن رأس المال المودع عنده حتى إذا كان الاستثمار، تجيز هذا الضرورة. لكن تنقلب المعاملة من كونها مضاربة إلى قرض، هذا حكم وضعي. فالضرورة تجيز الضمان ضمان البنك لأموال المودعين يجوز لك أن تضمن، إلا أن المعاملة صارت قرضية فلا يستحق صاحب المال إلا أمواله حتى وإن ربحت المعاملات.
والتجارات ربحت. فالضرورة ان اجيزت او اجازت ضمان البنك لاصل المال الا ان هذا يقلب العقد من المضاربة والاستثمار الى القرض، فلا فائدة في هذا المبدأ الذي يجيز ضمان البنك لرأس المال. لو قلنا انه من الناحية التكليفية يجوز البنك ان يضمن رأس المال، يجوز البنك ان يضمن رأس المال حتى الاستثماري من الناحية التكليفية يجوز، لكن من الناحية الوضعية تنقلب المعاملة من كونها مضاربة اللي يحصلون الى قرض ما يحصلون الا اموال فقط. طيب الطرح الثاني ايضا من المدرسة السنية، يقولون نستخدم مظلة تأمين الودائع من قبل البنك. يعني البنك يقول هاي ودائع الناس عندي عبارة عن مليون دولار، اريد اشتغل بيها، اروح امن عليها عند شركات التأمين، امن عليها ان هذه لو سرقت فانتم تؤمنونها، يعني تعطونا قدرها تأمين في الشهر كذا مقدار شركات التأمين. فالبنك يذهب ويؤمن على هذه الأموال المودعة عنده لأجل الاستثمار. هذا الطرح أيضا باطل، لأن استخدام مظلة التأمين تأمين الودائع يعني أن الضمان على البنك، أن الضمان على البنك يعني على العامل، الضمان على البنك على العامل على الشركة، شركة واحد تأمن على هذه الأموال يعني الضمان عليها، ولكن هي ماذا؟ تؤمن خسارة أصل المال بتلافيه من قبل شركة التأمين، وإلا الضمان عليها، ولكنه تؤمن هذه الخسارة التي عليها من قبل شركات التأمين. هذا أيضا لا يفيد، لأنه يقلب العقد من المضاربة والاستثمار إلى القرض، لأن الضمان إذا كان عليه وأمن عليه عند شركات التأمين هو الضمان عليه وقلب المعاملة، هذا ما يفيد. ثالثا قالوا أن البنك أو الشركة التي تعمل بمضاربات أموال الناس العمل يكون على أساس المضاربة المقيدة، يعني البنك يتقيد والشركة تتقيد بأنه تعمل بمجالات محددة العائد، محددة العائد كالمرابحات، يعني تشتري سيارة الناس يطلبون منها يقولون احنا نريد 100 سيارة نشتريها منكم مرابحة بكذا مقدار، انتوا روحوا اشتروها من الصين او من اليابان وبيعونا اياها مرابحة، هذا الربح بعد مضمون. يشتريها السيارة بعشرة ملايين دينار عراقي يبيعها مؤجلة الى 12 مليون، فهنا الشركة او البنك المضارب يتقيد بالعمل بمجالات محددة العائد كالمرابحة او السلم، يبيع سلما، يعني السلعة اللي عنده الان يبيعها، يبيع سلما، يعني هنا اكو واحد يشتري سلم واكو يبيع سلفا، يبيع السلعة بربح محدد بعد 6 أشهر يأخذها، وايضا يعمل بالتأجير، يعني يشتري فلد عمار يستأجر هوتيل ويأجره الى شركات، هاي التأجير ايضا يكون مضاربة بناء على بعض المذاهب. اذا اخر المضاربة عندنا نحن الإيمانية إلى الآن يقولون في البيع والشراء في التجارة، أما هل المضاربة تتعدى من البيوع إلى جميع مجال الاستثمارات كالإجارة مثلا أو لا تتعدى؟ بعض أهل السنة المالكية كما أذكر أنه يتعدون في المضاربات من البيوع والتجارة إلى جميع الاستثمارات ومنها الإجارة. فإذا قلنا أن الشركة أو البنك يقيد عمله بمجالات محددة العائد كالمرابحة مثلا وبيع النسيئة مثلا والتأجير، لو قلنا أنه يجوز، لو قلنا أنه يجوز، فهل هذا
يكفي في صحة المضاربة أو لا يكفي؟ الجواب أن هذا أيضا لا يفيد. لماذا؟ لأنه يعني قبول ضمان البنك الذي استثمر المال، يعني هذا يقبل ضمان المال ولكنه لا يدخل إلا في مجال المرابحات التي هي محددة العائد، يعني هذا يقبل أن الضمان عليه ولكن هو لا يدخل في معاملات وتجارات يحتمل فيها الخسارة، أبدا ما يدخل، يدخل في معاملات محددة الربح محددة العائد، معنى ذلك أنه يقبل أن يكون الضمان عليه، إذا قبل أن يكون الضمان عليه انقلبت المعاملة من المضاربة إلى القار. فهذه الحلول من جانب الفقه السني كلها لا تفيد، أما وجدت حلول في جانب مدرسة الفقه الإمامي. فقه الإمامي يقول إحنا نستطيع أن نتغلب على هذه المشكلة، نجعل الضمان لرأس المال، مع ذلك المضاربة موجودة ويستحق الربح إذا حصل الربح، إذا ما حصل الربح رأس ماله مضمون، والإنسان إذا عرف أن رأس ماله مضمون يدخل على مجال الاستثمارات، رأس ماله مضمون، حصل ربح تبيها، ما حصل ربح رأس المال موجود. كيف نجعل المضاربة تضمن رأس المال وهي مضاربة لا تنقلب إلى قرض؟ هذه فكرة الضمان من طرف ثالث، فكرة الضمان من طرف ثالث، يعني نقول البنك، نقول له ايها البنك انت لا تضارب بالاموال، انت صير وكيل من قبلنا، احنا عندنا 10 ملايين دولار، احنا بالجماعة كبيرة عندنا 10 ملايين دولار، نريد منك ان تكون واسطة بيننا وبين شركات الاستثمار، انت وكيل وانت يشرف على شركات الاستثمار، فانت وكيل من قبلنا، شغلها الدولة على ان يكون الربح إن ولشركة الاستثمار ولك أيضا، بما أنك وكيل لك حصة من الربح، لأن الوكيل إما أن يعطى أجرا محددا أو يعطى نسبة من الربح، حينئذ البنك أصبح طرفا ثالثا وهو منتفع من هذه المعاملة، لكن ليس هو صاحب مال وليس هو عامل، لكن منتفع من هذه المعاملة لأنه وثيق ووكيل. هذا البنك يستطيع أن يضمن رأس المال لأصحاب الأموال فليس هو عامل، المضاربة تقول عامل ما يمكن أن يضمن رأس المال، العامل ما ضمن رأس المال، الشركة ما ضمنت رأس المال، الشركة تقول إذا حصلت خسارة خسارة على أصحاب الأموال، إذا حصل ربح الربح يقدر أسلعة مثلا لصاحب المال وللشركة وللبنك، البنك هو الذي يضمن، فما هو المانع من ان يكون الطرف الثالث وهو البنك الوسيط بين اصحاب الاموال وبين الشركة التي تعمل، هو الضامن لرأس المال، هو ضامن، هذا لا يقلب المعاملة من كونها استثمارية ومعاملة مضاربة الى قرض ابدا، وتبقى المعاملة معاملة استثمار ومضاربة، فرأس المال مضمون لأصحاب الأموال فيدفعون أموالهم لا يخافون، إن حصل ربح يحصلون عليه، ما حصل ربح رأس المال مضمون، والبنك هو الذي يضمن رأس المال. هذه عملية صحيحة، هذه عملية صحيحة لأنها لا تخدش عقد المضاربة، المضاربة المال من جماعة والعمل من جماعة والخسارة على أصحاب رأس الأموال، ولكن البنك ضمن لهم خسارتهم لو حصلت وهو طرف ثالث لا يضر بصحة المضاربة. هاي فكرة ضمان الطرف الثالث. هناك فكرة ثانية ذكرها السيد الخوي قدس سره في رسالته العملية، هنا نقول المضاربة بين أصحاب الأموال وبين الشركة، البنك لا تدخله، أو البنك هو المضارب، أو البنك هو المضارب، يعني عندنا طرفين ما عندنا ثلاث أطراف، أصحاب الأموال والعاملون في هذه الأموال، عندنا طرفين، والخسارة نقول على أصحاب الأموال كما هي قاعدة عقد المضاربة حتى لا تخرج من الاستثمار إلى الخطر، ولكن
نشترط على العامل، نقول إن حصلت خسارة فهي على رأس على أصحاب الأموال، ولكن نشترط عليكم أيها العمال وأيها الشركة وأيها البنك، نشترط عليك أن تسدد خسارتنا كشرط فعلي، تسدد الخسارة، الخسارة علينا، لكن نشترط أن تجبر الخسارة، نشترط أن تفعل فعلا. أنت مو ضامن أيها العامل، أنت مو ضامن، يعني إذا ضمننا العامل انقلبت المعاملة إلى قرض، أنت مو ضامن، الخسارة علينا، لكن نشترط عليك، نشترط عليك أن تجبر الخسارة التي حصلت علينا، تجبرها. مثل ما أنا أدخل في معاملة ثم أشترط على أبي في معاملة أخرى، أشترط عليه أنه إذا خسرت في تلك المعاملة تجبرني، يعني تعطيني مقدار الخسارة، تعطيني مقدار الخسارة، فالخسارة علي، لكن أنت يجب عليك أن تعطيني مقدار الخسارة، شرط الفعل لا شرط النتيجة. يعني لما نقول نشترط على العامل أن يجبر خسارتنا، يعني ذمته غير مشغولة إذا حصلت خسارة، ذمته غير مشغولة، وإنما يجب عليه أن يفعل فعلا، هذا بخلاف أن يكون الضمان عليه، لا الضمان على أصحاب الأموال، هم الذين يخسرون أموالهم، ولكن نشترط على عامل المضاربة أن يجبر هذه الخسارة، فهو شرط فعل، فإذا لم يفعل خالف حكما تكليفيا، وإلا هو ذمته ما مطلوب، فإذا مات ما نأخذ من التركة، يعني هو ما مطلوب، ذمته غير مشغولة، إذا مات لا نأخذ منه، بخلاف ما إذا قلنا هو الضامن، فإذا كان هو الضامن فذمته مشغولة، فإذا مات نكون كأحد الديان نأخذ من التركة. هذه الأطروحة ذكرها السيد الخوي في رسالته العملية، يستطيع صاحب المال أن يشترط على العامل أن يسدد الخسارة التي هي على رأس المال، يسدد الخسارة، وحينئذ هذه العملية ليست فرارا من وليست حيلة، وإنما الحيلة يعني أن نجعل العامل هو الضامن، ما جعلنا ضامن، اشترطنا عليه شرط فعل أن يقوم بتسديد الخسارة، وهو حكم تكليفي لا وضعي،
مخالف إلى عقد المضارب، هذا الشرط المخالف إلى مقتضى العقد، سواء كان على نحو شرط النتيجة أو شرط
الفعل. إذا كان على نحو شرط النتيجة يعني هو الضامن،
لا أقول سواء كان على نحو شرط النتيجة أو شرط الفعل وهو مخالف لمقتضى العقد، مقتضى المضاربة أنه أمين، العامل أمين،
أمين لا يضمن، صحيح،
ولا يخسر،
لا يضمن، ولكن إذا اشترطنا عليه في عقد آخر أن إذا حصلت خسارة في ذلك هو يقوم بتسديدها، هل هو يقوم بتسديدها معنى أنه مو ضامن، هو يجب عليه أن يعمل بمقتضى الشرط الذي وجد في معاملة ثانية، هذا ليس معنى أن عقد المضاربة لم يوجد بشرائطه، عقد المضاربة وجد بشرائطه، مثلا أنا عندي أموال قلت للعامل اعمل على أن يكون الربح بيننا نصفين والخسارة علي أنا صاحب المال، خلص عقد المضاربة، ثم في عقد آخر، في عقد آخر أبيع بيتي سنة أشترط عليه إن حصلت خسارة في ذلك العقد علي أنا صاحب المال أنت تجبرني، أنت تسدد إلي ما خسرته، هذا الشرط فعل في عقد ثاني لا يضر بعقد المضاربة الأول، لا يضر
سواء في العقد الأول أو في العقد
الثاني، أو في العقد الثاني اشترط
وتقع الخسارة على العامل، وهذا
تقع الخسارة على العامل، لكن تقع الخسارة على العامل بما أنه ضامن، هذا يخالف عقد المضاربة، أو يجب عليه أن يعوض المغرور، يعوض الضامن وهو رأس المال، صاحب رأس المال، هذا يجب عليه أن يعوض، معنى ذلك أن الضمان ليس عليه وإنما على صاحب رأس المال، هو يجب عليه أن يعوض كشرط فعل، وشرط الفعل صحيح،
مو هذا أمين،
ما يخالف
على الأمين ولا على المحسن المستدين،
أمين
هذا أمين،
الأمين
خسر،
نعم الأمين، شوفوا الأمين لا يضمن لو كان العقد مطلقا، مثلا المستأجر أمين، المعار أمين بنطيعارية، المستودع أمين في العارية فلان. هذول لا يضمنون إذا كان العقد مطلق. أما إذا اشترطنا في عقد الإيجار أن تكون الصيانة على المستأجر، هذا شرط أن تكون. هذا هنا بعد ما نقول أن الأمين لا يضمن، الأمين ضمن بالشرط. أصل العقد الإيجار نعم هو لا يضمن، أصل عقد العارية من يستعير سيارتي يروح بها إلى بغداد هو لا يضمن. أما إذا استعار أقول له تعال هاي سيارة أقول أي خلل يصير فيها تصلحها، هنا يصححون الشرط. أصل عقد العارية ليس فيه ضمان، ولذلك ورد عندنا ضمان عارية الذهب والفضة. إذا واحد استعار من امرأة قلادة، امرأة استعارت امرأة قلادة، هاي مضمونة مع أنها عارية، هاي وردت جواز تضمين عارية الذهب والفضة. فعقد الاستئمان الذي يكون فيه احد الطرفين امين لا يضمن لو كان العقد مطلقا، اما اذا اشترطنا عليه الضمان فهنا يضمن نتيجة الشرط الذي قبله. فالمستأجر لا يضمن لو استأجرنا البيت بصورة مطلقة، فإن الخسارة في البيت قلوب احترق، معطور مبرد احترق، هذا على المالك. لكن إذا من الأول شرطت عليه أن تكون الصيانة عليه، هنا قد يقال بصحة هذا الشرط. فهنا أيضا اشترطنا عليه أن يجبر خسارة صاحب المال، فالضمان على صاحب المال، هو اشترطنا عليه أن يقوم بعمل وفعل وهذا ليس ضمان، أن يقوم بعمل يجبر الخسارة وهذا ليس ضمان. يعني إذا ضمان يعني نلاحقه حتى بعد الموت من شريك تناقضه، أما إذا شرط فعل لا نلاحقه ولا نأخذ منه، وإنما يجب عليه أن يعمل كما عمل خالف الحكم التكليفي.
إحنا يعني يجب الأجلة الوفاء بالشروط.
نعم هذا هو أحسنته.
أجلة الوفاء بالشروط هاي ما تصطدم ويا مقتضى.
لو قلنا بشرط أن تضمن إيه خالفنا عقد المضاربة، لو قلنا هذه عقد مضاربة بشرط أن تضمن بعد المال هذا الشرط يخرب عقد المضاربة. لكن احنا ما قلنا له بشرط أن تضمن، قلنا له الضمان على صاحبه نستطيع أن تقوم بجبره، جبره هذا مصادر. تقوم بجبره هذا مو شرط الضمان. اذا اشترطنا على العامل ضمان راس المال خربت المضاربه وصارت قرض، اما اذا اشترطنا على العامل ان يجبر خساره الضامن وهو صاحب راس المال هذا ليس مخربا لعقد المضاربه. هاي فتوى موجوده في رساله السيد الخوي. اذا الطريقه الرابعه التي هي اماميه ان الطرف الثالث يضمن، والطريقه الخامسه وهي أن نشترط على العامل أن يجبر خسارة صاحب المال، فالضمان ليس على العامل، هذا مو ضمان، ضمان يعني يمكن أجبر، هذا مو ضمان، هذا شرطنا عليه أن يقوم بفعل تكليفي، فإذا لم يقم به خالف الحكم الشرعي فقط ولا تكون ذمته مشغولة. هذه الطرح الرابع والخامس من المدرسة الإمامية يحل المشكلة، لأننا أوجدنا أطمئنانا لأصحاب الأموال أن يدخلون أموالهم في عمليات استثمار، مطمئنين ما تروح مطمئنين، لكنه في الصورة الأولى ما تروح، البند ضامن وهو طرف ثالث. في الصورة الثانية يجب على العامل أن يجبر، لكن احتمالها ما هذا ما يحمل بالحكم التكليفي فتروح الأموال، لكن أكو عندهم حكم تكليفي يجب على العامل أن يجبر خسارة صاحب المال. فأوجدنا اطمئنانا لأصحاب الأموال من عدم ضياع أموالهم، وتمكن المستثمر من الحصول على الأموال حتى يعمل، وهذا لا يخالف قواعد المضاربة، وليست هذه حيلة على مقررات المضاربة، بل هي عملية توجد اطمئنانا لأصحاب الأموال حتى لا تضيع أموالهم فيما إذا دخلت في استثمارات، فينتزع صاحب المال وينتبع البنك في الأطروحة الرابعة الذي هو الذي ضامن، ينتبع البنك وتنتبع الجهة المستثمرة. أما في الصورة الخامسة ينتبع أصحاب الأموال وينتبع المستثمرون. طبعا المستثمر ما يقول أنا
أقبل الشرط في أن أجبر خسارتك إلا أن يكون مطمئنا على أن عملية المضاربة مربحة، فلذلك يقدم على قبول هذا الشرط وهو سداد خسارة أصحاب الأموال، وهذا نافع لأن عملية الاستثمار تحتاج إلى عمال متخصصين يعرفون كيف يربحون في الأعمال التجارية. طيب هذه اطروحتين للحل. اكو اطروحة سنية هم نذكرها، هذه الاطروحة السنية قال بها بعض اهل السنة، قالوا نستأنس يعني نؤيد هذا بما يراه بعض المالكية من جواز التزام المضارب بضمان رأس المال بعد عقد المضاربة. نستأنس يعني عقد المضاربة لا يوجد ومعه ضمان العامل لرأس المال، لا هذا ليس يوجد عقد المضاربة صحيح أن الضمان على صاحب المال، لكن بعد أن وجد هنا صاحب المال يتخوف من الخسارة يجي إلى العامل يقول لماذا تخاف؟ أنا أضمن لك رأس المال. فيوجد عقد ضمان من قبل العامل بعد عقد المضاربة، يقول نستأنس بما يراه بعض المالكين. بعض المالكين قالوا يجوز أن يلتزم المضارب بضمان رأس مال بعد عقد المضاربة، يعني عقد المضاربة ما بي رأس ما بي أبن العامل يضمن، بعدين في شهرين ثلاثة قاعد يشتغل هذا العامل نرى أن أصحاب الأموال تخوفوا تجي الشركة تقول لهم نحن نضمن لكم نضمن، هذا عقد ضمان بعد عقد المضاربة، إذا لا يفسد عقد المضاربة، لا يفسد لأن في عقد المضاربة ما صار ضمان، إذا عقد المضاربة صحيح، الضمان صار بعد عقد المضاربة. هاي العملية صحيحة أو مو صحيحة؟ إحنا خلينا نأيدهم شوي، نقول هذا مثل ما عندنا بالفرع فقهي أنه الرهن لما أنا أبدأ منك 10,000 دولار اخلي بيتي عندك رهن، هذا الرهن لما اخلي بيتي لا انت تشتري من البيت ولا انا استفيد، لان البيت رهن عندك يعني وثيقة للدين، اذا ما اعطيت ال10,000 دولار في وقتها انت تتمكن ان تبيع البيت تاخذ 10,000، هذا معنى الرهن. فعقد الرهن في نفس عقد الرهن ما يمكن ان الراهن يتصرف ولا المرتهن الذي ارتهن البيت عنده ما يمكن ان يتصرف، لكن قال الفقهاء اذا خلص عقد الرهن يتمكن صاحب البيت ان يقول للذي ارتهن البيت عنده يقول له اسكن في البيت بعد عقد الرهن، يقول له اسكن في البيت يجيز له السكنة. في نفس عقد الرهن لا يقدر يجيز السكنة في نفس عقد الرهن، ليش يصير قرض مجرد أبحث؟ يعني أقرضني 10,000 دولار، فإذا أقول أجيز لك السكون في البيت، إذا انتفع وراح ترجع ل10,000 دولار، فصار قرض مجرد أبحث. ففي نفس عملية الرهن التي هي تابعة لعقد القرض، ما أقدر أقول له انتفع في البيت. هذا وثيق عندك. بعد أن يتم عقد الرهن، عقب شهرين ثلاثة أقول له أجيز لك السكنة في البيت. أجيز لك على الملكي أنا أجيز لك السكون في البيت، فهو وثيق عندك تسكن في البيت، هذا قال الفقهاء بجوازه. ففي نفس عقد الرهن لا يجوز اشتراط أن يسكن المرتهن في البيت، لكن بعد عقد الرهن يجيز للمرتهن أن يسكن. هناك ذلك في نفس عقد المضاربة ماكو ضمان على صاحب على العامل، لكن بعد أن تمر شهر شهرين العامل يقول ضمنت لكم رأس المال، هذا هل يخل بعقد المضاربة؟ لا ما يخل بعقد المضاربة، عقد المضاربة وجد وليس فيه ضمان العامل، ليس فيه ضمان العامل، تضمين العامل هذا يخرب الشغل. أما إذا صار تضمين العامل شرط في عقد آخر أو هو تقدم العامل لضمان رأس المال في غير عقد المضاربة، هذا صحيح أو لا صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا يبدو أنه لا مانع منه في عقد آخر
كما في الرهن الذي قلنا أنه لا يجوز اشتراط السكنة في البيت المرهون، ولكن يجوز إعطاء الإجازة بعد ذلك. انتهى الكلام عن مشاكل السوق الإسلامية وطرق حلها، يبدأ الكلام في الأسواق المالية غدا إن شاء الله.